بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أهل السنة والجماعة في عصر أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري في كتابه شرح السنة: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خيبر.
صدقة، صيام، صلاة، نعم، وغير ذلك.
يعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
معتقدهم في جميع أحكامهم، سواء منها المتعلق بالعبادات أو المعاملة، على أصول وقواعد. وقد جمع المصنف رحمه الله زيادة على 70 و100 مسألة. هذه أولاها، وقد تضمنت هذه المسألة البيان بأن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، والمعنى أنه لا إسلام إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الكريم، القرآن، أو كان ذلك من السنة. فإن القرآن والسنة كليهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فذكر الحديث وفيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ومصداق هذا من الكتاب الكريم قوله جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقوله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله سبحانه وتعالى وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أمرين: أحدهما إبلاغ الناس بما أودعه في هذا الكتاب الكريم، وثانيهما بيان ما كان مجملا من الشرع في الكتاب الكريم. وثمة أمر ثالث، وهو أنه قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ليس مما في الكتاب الكريم، لا بيانا ولا تغييدا ولا تخصيصا، حكم زائد على ما في القرآن الكريم. وهذا الحكم الزائد عن ما في القرآن الواجب قبوله والسلام كما هو الانقياد له، لأنه عن الله. فمما جاءت به السنة الصحيحة زيادة على ما في القرآن الكريم النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها. فهذا زيادة صحت بها السنة هي من عند الله، يسلم أهل السنة لها لأنها كذلك. فالذي في القرآن الكريم النهي عن الجمع لا يخطئ، ومنها تغليب الثاني المحصن عنه، فالذي اتفق عليه الكتاب والسنة أقول تغليب الزاني البكر، تغليب الزاني البكر عاما، والمتفق عليه بين الكتاب والسنة جلده 100 جلدة، فأصبح مجموع الحد في حق الزاني البكر 100 جلدة وتغليب عام. فالحد الأول متفق عليه بين الكتاب والسنة، والثاني اختصت به السنة، وأهل السنة يقبلون هذا وهذا ولا يفرقون بينهما. ثم أكد الشيخ رحمه الله قال: لا ينفك أحدهما عنها عن آخر. نعم.
من السنة لزوم الجماعة
الثانية.
المسألة الثانية. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد منع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
هذه المسألة الثانية. ومن شاء منكم أيها المسلمون والمسلمات فليقل. الأصل الثاني من أصول أهل السنة التي قررها القرطبي رحمه الله، وإن شاء الله نحن عازمون على ترخيص الترجمة وإملاءها عليكم، لأن لما نظرت في الترجمة وجدت فيها أشياء يعني كثيرة، والمقصود الترخيص إن شاء الله تعالى بما يفي بالمقصود. أقول هذه المسألة الثانية وقد تضمنت فرعين. الفرع الأول وجوب لزوم جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هم من جمعهم الله على إمام منهم أمير منهم ونفذت فيهم كلمته وأصبح له فيهم الأمر والنهي، فهذه جماعة المسلمين وهي في كل مكان وزمان بحسبه. ولكن يجب على أهل القطب الذين اجتمعت فيهم هذه الأوصاف أن يكونوا مع أميرهم في طاعته والسمع له حال العسر، حال العسر واليسر والمنشط والمقرب ما لم يأمر بمعصية الله، وسوف يأتي لهذه مسير إن شاء الله. وقد أشار الشيخ بما سمعتم إلى نصوص متواترة، أحاديث متواترة وآثار كذلك، فمتواتر السنة منه صلى الله عليه وسلم في وصية في جوابه لحذيفة قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي نصوص أخرى بما قال المصنف تماما. الشيء الثاني في الوعيد على من خالف هذه الجماعة وانفصل عنها وتمرد عليها بقوله أو بفعله أو بكليهما أصبح راكب الرحلة، فهذا أولا خلع رقة الإسلام من عنقه، وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه ضال مضل. لماذا كان ضالا مضلا؟ لأنه أتى ببدعة. السنة والإجماع قاضيان بلزوم جماعة المسلمين والانضواء تحت لوائها، كما أنها قاضية باللمع مفارقتها. وعلى ذلك انعقد الإجماع، ولهذا كان ضردا مضلا لأنه خالف السنة وخالف الإجماع. فليس من السهولة بمكان أن يأتي إنسان بالمحدثات وشفط القمر مخرجا كمائن صدره وبغضه لما عليه، لما اجتمعت عليه كلمة الناس من الأمن والأمان والطمأنينة في سبيل أن يعيد الناس إلى القرون الأولى. هذا ليس لك ولا يمكن، ولكن عندك من الأساليب ما تعالجه لأربع الناس: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن قبل الناس منك فذلك هو المقبول، وإن لم يقبلوا قلة عهدك. أما أن يستعمل التهويش والتحريض والتهييج على ولاة الأمر بحجة ما يرى من المغاقب والمنكرات والمعاصي، فليس هذا من السنة في شيء. وسوف يأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. والمقصود أنه يجب على المسلمين الذين يبغون السنة ولا يرضون بالمدين منها أن يلزموا جماعة المسلمين في قبرهم. نعم.
والأساس الأصل الثالث والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يصدق عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار.
هذا الأصل الثالث يتضمن أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول في تحديد أساس الجماعة أو تحديد الأساس الذي تبنى عليه جماعة المسلمين، وأنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب على المسلمين أن يكونوا على هديهم قدر المكر، ومن هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو أن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. وقد قدمت لكم أنهم في كل زمان ومكان بحسب. الأمر الثاني أن من لم يأخذ منهم لم يلزم هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ضال مضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى حتى بين لأصحابه البيان الشافي الكامل. وهم رضي الله عنهم تلقوا عنه ذلك وكانوا مستسلمين منقادين مصدقين مؤمنين. اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل شرعه عنه، فهم أعرف الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبان بهذا أن من أخذ بهدي سلم، ومن لم يأخذ بهدي لم يسلم، وقع في الهلاك بقدر ما يفوته من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم خير القرون، وثانيهم أمنه من في الأرض. فإذا هلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جاء الأرض من يعدون من الفتن والاضطرار والقلق والفوضى إلا ما رحم الله. وهذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة من طريق التابعين ثم من بعد التابعين. فمن التابعين المشهود لهم بالسنة عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وأبو العالية الرياحي وعكرمة مولى بن عباس ومجاهد بن جبر ومن بعد التابعين كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المقبولة عند المسلمين في الجملة وليست معصومة، والأوزاعي والليث بن سعد والحمادين والسفيانين وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وشعبة الحجاج وغيرهم من أهل الحديث والأثر. نعم، الأمر الثاني أو الثالث التحذير من البدعة، وقد حذر المصنف رحمه الله من البدعة بمعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا قال وأهلها في النار، هذا إشارة لحديث افتراق الأمة، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، فلا تغتروا من رده بالتأويلات الفاسدة. ومن ألفاظه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الحديث. فالحديث نص على هلاك 72 فرقة هم أهل الضلالة والبين المسلمين، فلا يدخل فيهم اليهود والنصارى وسائر أمة الدعوة، لا، 73 كلهم أمة إجابة، لكن واحدة ناجية، و72 فرقة هالكة متوعدة. قال كلها في النار. هذا من أحاديث الوعيد نمره على ظاهره ولا نتأوله بتأويلات. نعم،
الأصل الرابع. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بُيِّنت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر.
هذا الأصل الرابع يتضمن زجرا شديدا من الملحم المسدد وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم أهل الإلهام والتصديق. لكن عمر رضي الله عنه له شيء خاص في هذا، هذا الزجر الشديد ينصب على من استعمل رأيه في ترك سنة أو ركوب بدعة، في ترك هدى أو ركوب ضلالة. لماذا؟ ذكر السبب، قال فقد ثبتت ماذا؟ فقد انقطع، فقد ماذا؟
فقد
بينت
الأمور
وثبتت الحجة وانقطع العذر. ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء: السبب، ثبوت الحجة، وانقطاع العذر، وغير الأمور. والمقصود أن كل من بلغته سنة صحيحة لا عذر له في تركها، وكل من حذره أهل علم وفقه الدين من بدعة بالدليل وجب عليه تركها. وما أحسن ما قاله الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وانتبهت كلمة على وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة بمثل ما قال الشافعي رحمه الله. فكان الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح من ركبها نجا. وروى عن شيخه وهب بن كيسان رحمه الله الجميع قال: اعلموا أنه لم يصلح آخر هذا الأمر ما أصلح أوله. قال أخبر ابن الفرج راوية الإمام مالك رحمه الله الجميع ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. وقال ابن شوبلة شرح من البربهاري رحمه الله يشرح كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه، فيتلخص هذا في بيان العلة، في بيان العلة. وذلك ماذا قال؟
ذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله.
نعم، السنة والجماعة، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة وهم المجتمعون على ما جاءت به السنة أحكم أمر الدين كله. وقد بين الشيخ رحمه الله أساس الجماعة وعنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا بقي عليك أيها المسلم؟ بقي عليك الاتباع فقط، بقي عليك الاتباع. نعم،
الأصل الخامس: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من عند الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمهم عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا من هواك. فتفرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هذا الأصل فيه مزيد تأكيد على ما تقدم من وجوب لزوم السنة وكذلك وجوب الحذر من البدعة. وملخص هذا في أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول أن الدين ليس بالوحي بل هو إما كتاب إما آية من كتاب الله أو سنة صحيحة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن التحذير من الرهبة المجرد. ويناسب هنا أن يبين لسامعين من المسلمين والمسلمات أنه بالاستقراء ينقسم الرأي إلى ثلاثة أقسام. أحدها الرأي المحمود من العالم المحمود، وهو الرأي الصادر عن صاحب السنة المشهود له بالسابقة في البر والإمامة في الدين. إذا اجتهد في نازلة من النوازل فقال فيها برأيه بعد استفراغ وسعه واجتهاده، فوافق رأيه النص أو الإجماع. ومثال هذا ما في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة توفي زوجها قبل الدخول، يعني عقد عليها، توفي زوجها قبل الدخول، فقال أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. عليها العدة ولها المرار ولها الصدق. فقام رجل فقال أشهد على رسول الله لقضى بامرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود. فكبر ابن مسعود رضي الله عنه فرحا أن أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود حكم برأيه أو بنص، عمر حكم برأيه، لكن الرأي وافق ماذا؟ وافق النص، وافق النص. هذا رأي ابن محمود بن محمود. ثاني رأي غير محمود غير مقبول مردود من عالم المحمود، عكس هذا عالم تنزل به نازلة صاحب سنة من أهل العلم تنزل به نازلة ولا يجد فيها نصا فيقول برأيه، ثم يتبين للناس أن رأيه مخالف للنص. فهذا الرأي مرجو به مردود، لكن صاحب الرأي محمود اجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأ إن شاء الله. واضح؟ إذا هو واضح تقسيم أو لا؟ نعم. الثالث أظنكم عرفتموه، رأي مأجور من غير محمود، وهو الرأي المبني على الهوى، ولا يكون إلا من أصحاب النوم، لا يكون إلا من أصحاب الأنواع المبتدعة. المبتدعة والذين ينادون بأن يسمع رأي كل أحد. لماذا لا تسمع رأيي؟ لماذا تصادرون رأي الآخرين؟ نحن نسمع منك لكن ما نقبل. السمك فإن وافق حقا قلت لك عن حق، وإن خالف قلت لك أنا ما مصادرة مني، أنا ما أملك شيء، أنا لا أملك شيء حتى أصادر عليك رأيك. أنت الذي أردت نفسك الهلاك لما ارتأيت ما ارتأيت مخالفا للسنة. ما شاء الله يسمعون منا، نسمع منهم، هم عندهم أصول ونحن عندنا أصول، نسمع منهم ويسمع منا. ما شاء الله تبارك الله. هذه من جماعة مو عندكم، سمعتم؟ واحد من جماعتنا من بلدية احنا، سمعتم؟ امشي الكلام هذا الملفق ده. أمير المؤمنين إياكم وأهل الرأي أعداء السنة. أعلنت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، وأنتم يسمعوا منه ويسمع منه يدعون يدعون. ما شاء الله تبارك الله على هذا، ما شاء الله الملهم الأديب، لكنه مع السنة ليس بأديب. نعم.
الأصل السادس،
لحظة، ألا أعد الأصل احفظ بسرعة.
واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من أجل الله تبارك وتعالى، لم يمر على عقول الرجال وآرائهم، وعلمهم عند الله وعند رسوله،
وعلمه
عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمر من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هنا عدة أمور إضافة إلى ما تقدم، أحدها في قول المصنف فلا تتبع هواك ونحوها، هذا تأكيد على الحذر من الرد، وأنه يجب على المسلم أن يلزم السنة. أمر آخر في التحذير من مخالفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في محذور، وهو المروق من الإسلام، المروق من الدين. وهذا مثل الفاظ الوعيد التي جاءت في ذم الخوارج وغيرهم، قال يمرق في ذم الخوارج فيمرق من الدين. هذه الفاظ وعيد والفاظ زجر، وإن أولت قيل أراد المصنف المخالفات في أصول الدين عن عمد وقصد وعناد. الأمر الثالث بيان مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة على ما تقدمهم أنهم السواد الأعظم. ثم فسر الشيخ رحمه الله قال السواد الأعظم الحق أهل، هم السواد الأعظم يعني الأكبر. ثم ختم رحمه الله بهذه الكلمة
فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هذه ليست على إطلاق، ليست على إطلاق، فإن الكفر المخرج من الملة له حدود، والمقصود أن البيان بأن الكفر وكذلك البدعة وكذلك الفسق من أحكام الوعيد التي معدلها الشارع نفسه، فليست هي موكولة إلى البشر حتى يكفر المرء من شاء ويبدع من شاء ويفسق من شاء. فلا يحكم على أحد بكفر أو بدعة أو فسق إلا بأمرين. الأمر الأول دلالة الشرع نفسه على أن هذه المخالفة بدعة، هذه كفر، هذه فسق. فمثلا الشرع حكم بأن الذبح لغير الله في الأصنام، ما حكمه؟ ذبح لغير الله شرك كفر. جميل. حكم الشرع على أن القلب ماذا؟ القلب، قلب المحصن بالزنا، كيف؟ فسق. لا فسق. تمام. حكم الشرع مثلا على أن الخروج على إمام المسلمين ماذا؟ بدعة، أليس كذلك؟ وانتبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني انطباق الوصف على المعين، انطباق الوصف على المعين الذي نريد أن نحكم عليه بأنه كافر أو مبتدع أو مجرد عاصي فاسق. ماذا يشترط فيه؟ اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا يظهر لكم بارك الله فيكم أن أهل السنة كما أنهم أعرف الناس بالحق هم أرحم الناس بماذا؟ بالخلق. فلا يحكمون على من قذف محصنا بالزنا بأنه كافر، يقول هذا فاسق. ولهذا فيما قرره أهل السنة من الأصول أنه لا يكفر أحد بثمرة حتى يستحلها. لو قال الخمر حرام لكن يشربه ويدمن على شربه مثل ما يشرب الشاي وغيره والقهوة وغيره، نقول هذا فاسق، هذا فاسق. لكن لو قال الخمر حلال، لماذا ننهي الناس حلال 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 هذا حلال ما في شيء مثل عصير العنب وغيره، هذا حلال حتى لو ما شربه إذا اجتمعت فيه الشروط والتفت الموانع قلنا هذا كافر مرتد. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا هو المقصود. فهنا الذي يظهر والعلم عند الله أن البربغاني رحمه الله أراد بالكفر العملي، مطلق الكفر يعني. لماذا؟ لأن الكفر أصل ذو شعب، كما أن الإيمان أصل، كما أن الإيمان أصل ذو شعب. فجميع الطاعات هي من شعب ماذا؟ الإيمان، وأعلاها التوحيد. طيب، وجميع المعاصي هي شعب من شعب ماذا؟ الكفر. فهمتم؟ هذا من شعب الكفر. لكن منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. فهمتم؟ هذا والله أعلم. نعم.
أصل السادس، واعلم أن الناس لم يمتنعوا بدعة حتى تركوا من السنة مثلها. فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
هنا يبين رحمه الله أو يقال رحمه الله أمره. الأمر الأول أن الاحذارات. نعم.
الأصل السابق واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاضطر لذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فأضمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
لا يزال الشيخ رحمه الله يبرز لنا في كتابه الشدة على أهل البدع، وإن شئت فقول الشدة على البدع طبعا. وهذا الأصل يتضمن أولا التحذير من صغار المحدثات، ويتضمن ثانيا نهاية أمر هذا الصغير المبتدع. كيف يكون؟ يعظم في النفوس حتى يصير دينا يدان لله به، بل أقول بل يؤدي إلى سفك الدماء، لأن العلاقة علاقة المبتدع مع السنة علاقة بغض، وهذا البغض ينفخ الشيطان فيه ويزيد فيه في قلوبهم حتى يستحلوا قتال أهل السنة، لأنهم يرونهم غلاظا محادين لله ولرسوله ولسلف المؤمنين عنده. ومصداق هذا ما رواه الدارمي في المقدمة من كتاب السنن له عن عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله، قال: كنا نجتمع على باب ابن مسعود في الغداء، فأتى إلينا أبو موسى الأشعري، قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لم يخرج بعد. فجلس معنا، فخرج ابن مسعود فمشى ومشينا. فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم شيئا استنكرته، ولم أرى ولله الحمد إلا خيرا. يعني أبا موسى رضي الله عنه قال: ولم أرى إلا خيرا، يعني ما هذا وسع، هذا رأي فيه، يعني هذا نهاية أمره. رأيت قوما حلقا يسبحون بالحصى، وعلى كل حلقة رجل يقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة، هللوا مئة، فيهللون مئة. قال: وماذا قلت لهم؟ أدرك ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي موسى وعن الجميع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما قلت لهم شيئا وأنا في انتظار رأيك. قال: لا، قال: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ قال: فمشى ومشينا معه حتى أتى حلقة من الحلق، فقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون يا أمة محمد؟ ما نشرع على هلكتكم؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلغ وأصحابه متوافرون، يعني أنتم قريبون، ما مضت سنوات كثيرة، ما مضت شيء. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا، حصل عد به التسبيح. قال: والله ما أنتم إلا على ملة هي أهمل من ملة أصحاب محمد أو مختلف
قالوا
يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. قال كم مريد للخير لا يصيبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في أمتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه وعند أكثرهم منهم. قال الراوي فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما نهر ضاران. سمعتم بدعة صغيرة صغيرة امسك حصى هذا المياه كد المياه كد المياه إلى ماذا؟ إلى أي شيء انتهت هذه؟ إلى حساب صفوة الأمة بعد نبي الرسول وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم من علم التابعين. رأيتم؟ مع الخوارج راحوا خرجوا مع الخوارج يقطين طاعنوننا يوم النهار الرواح الجبهة الجبهة الرواح ما شاء الله الشيطان أعوذ بالله الشيطان لعب بروسي بروسي حتى رأوا أن قتال صفوة الأمة طريق الجنة بدعة صغيرة صيبة فهمتم؟ ما شاء الله بعضهم الآن يجعل في يده سبحة وعلى الكمبيوتر ما شاء الله ما شاء الله طولها الكمبيوتر وزيادة عشر آلاف تسبيحة ما أدري وين يوديها. هذه الصغار المحدثة هي مهلكة لأن تعظم في النفس وتكبر فيصبح المرء يوازي ويعادي فيها. فلماذا قال السطر الأخير الشيخ؟
فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
هذا كما قدمت لكم من أحاديث الوعيد والمقصود أن المسلم بارك الله فيكم لا يخرج من الإسلام بمجرد الخطيئة. هناك ضوابط أمور لعل إن شاء الله تأتي فرصة في هذا الكتاب وغيره ونذكرها مفصلة إن شاء الله تعالى. نعم.
الأصل الثامن أمر رحمة الله كل من سمعت كلامه من أهل زمان خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار.
وهذا تأكيد إلى تأكيد على أنه يجب على المسلم أن لا يتبع كل ناحق. فما أكثر المتكلمين باسم الدعوة إلى الله وإصلاح حال الناس وتربيتهم على التمسك كما يقول الالتزام، وهؤلاء ليسوا عندهم من العلم شيء. وقد بينت لكم في درس العصر أنه ليس كل من تكلم في الدين هو مؤهل لكلام في الدين إما لجهله أو لبدعته وضلاله. وبين الفينة والفينة بين الحين والآخر يظهر أناس من نوافذ مختلفة، منهم من هو عن طريق وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، ومنهم من هو عبر الأشرطة، ومنهم من هو عبر المحاضرات والندوات. وإذا عرفت ما تكلم به وجدت فيه العجب العجب، وجدت أن يصيب قليلا ويخطئ كثيرا، وإذا نظرت في من حوله من الناس وجدت الألوف المؤلفة فلا تعجب ولا يغرنك زهر القول وحذف العبارات بل انظروا اعرض هذا الذي طرح وسمعته غريبا اعرضه على الكتاب على السنة على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما سار عليه أهل القرون المفضلة الثلاثة وقد سمي لكم بعضهم فإن وافق وإلا فارفضه وبينه. وبهذا تعلمون بارك الله فيكم أن ما يأتي جديدا على أسماعنا قسمان، قسم بالنظر فيه نجد موافقه في الكتاب أو السنة أو نبي السلف الصالح وهذا مقبول، والقسم الثاني ما كان غريبا ليس له أصل لا في نص من كتاب أو سنة ولا في سيرة السلف الصالح، وهذا مرفوض عندنا مرفوض دين النذير الوهابي. وإن كان القائل من آبائنا أو أبنائنا أو إخواننا أو عشيرتنا مرفوض على صاحبه، فأهل السنة لا يتعاملون مع الناس على أساس الانتماءات العرقية أو العشائرية أو البلدية يعني البلدان، لا، بل يتعاملون مع الناس على وفق الكتاب والسنة. نعم
لا لا هذا الأصل التاسع حامل شوي ولخص إن شاء الله.
الأصل التاسع واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يبتلى بجلده فإنه خالق، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة
مريض في هذه الأمة
حقيق على من يحفظ أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
هذا الأصل الذي هو الأصل التاسع من هذا الكتاب النافع المبارك خلاصته في أمرين. الأمر الأول رد المخالفة وعدم قبولها من أي إنسان كان، لأن المقصود تربية الناس على التدين الخالص والسلوك المستقيم والمنهج القويم حتى تعمر الأرض بطاعة الله عز وجل قدر الممكن، فالمخالفة غير مقبولة لأنها مخالفة لما هو صلاح بدلالة النص أو النص والإجماع أو الإجماع. الأمر الثاني النظر إلى المخالف، فالمخالف الذي ركب المخالفة هو عند أهل السنة صنفان لا ثالث لهما. الصنف الأول من كان على سنة في أصوله عرف الناس منه ذلك، فهذا ترد مخالفته ولا يتابع على جلته أقول بل وتحفظ كرامتكم ولا يشنع عليها. وقول الشيخ فإنه هالك الظاهر أنه يفسد عمله، لأن من اجتهد من العلماء أهل السنة فأصاب يؤجر على اجتهاده وعلى إصابته، ومن اجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده معفو عنه خطيئته. الصنف الثاني من هو على الهوى والبدعة، فهذا أهل السنة له بالمنصر مع بيان سنته يحذرون منه ويشنعون عليه، إلا يا بني وبنات إذا كانت الكفة له راجحا وشوكته قوية ونحن ضعاف أمامه فإن نكتفي برد الخطأ ردا علميا بالدليل. ومن هنا ألبه إلى أمرين. الأمر الأول أن اجتهاد العالم السني، ما نشغل في المبتدعة، العالم السني ليس بمعصوم، ولهذا لا يجوز اتخاذه منهجا. فإذا أخطأ إمام من الأئمة قديما مثل من سمي له، أو حديثا مثل الأئمة الثلاثة المعاصرين لنا رحمة الله عليهم، هم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز، هم أئمة عندنا نشهد الله على محبتهم في داخله ونتقرب إلى الله بمحبتهم في داخله ونراهم أهل الإمام والسابقة في الفضل ولهم جلالة القدر عندنا، لكن إذا أخطأوا لا نقبل خطأهم ولا نشجع عليهم، وكرامتهم عندنا محفوظة، كرامتهم عندنا محفوظة. الأمر الثاني أن المخالفة تكون من رجلين عندنا، رجل لا تؤثر مخالفته على جلالة قدره وسابقة فضله وإمامته في الدين، ورجل ما تزيدون فيه إلا بغضا وكراهية، وهو من خالف الحق عنادا واستنكافا عن الحق. وبهذا فإن العالم السني قد يخالف دليلا عندك مثل الشمس في ربعة النهار، ومع هذا لا يسوغ لك التشنيع عليه لما هو أهل له من العلم والإمامة دلت به القدم. وخذوا مثالا على المخالفة، فمثلا الإمام الألباني رحمه الله يرى أن كشف المرأة وجهها يعني أمام الأجانب ليس بعورة، علماؤنا خالفوا في ذلك ولكن لم يشركوا بالإلحاد والزندقة، ولا أجد غرابة والتراب حسن بن عبد الله التراب، هذا تطاول حتى على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف ما هو معلوم من الدين بالضروره وركوبه كفر طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أفتى بجواز نكاح المسلمه بالكتاب ولم تدخل كثير كثير من الأمور التي يقول الإجماع. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من ذات الفتن. هنا أذكر لكم دليلا على ما قرره البربهاري رحمه الله عليه من الحذر من صاحب البدعة الذي خالف الحق عنادا وأنه يحذر منه. أقول هذا منهج درج عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود والطيالسي في مسنده والبغوي في شرح السنة عن عبادة رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، الحديث وهو صحيح بمجموع طرقه. هذا مثال في الرد على المخالف باسمه. ومثال آخر أخرجه الذهبي عن عاصم الأحول حين ذكر ترجمة عمرو بن عبيد وهذا معتزلي قدري، قال عاصم كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت القائل عاصم بن الأحول، عاصم الأحول ليس بن الأحول، عاصم الأحول، قلت ما أرى بعض أهل العلم يقع في بعض تماما من جماعتنا، ايش عالم تعالى عالم كذا، ايش جماعة الخير. فالتفت إليه من المتهم فتاجع فقال أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة، تنبه قال إذا ابتدع بدعة يعني عامة يجب أن يذكر ليحذر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويبدو أنه تمت بعض الأسئلة، نستعلم شيئا منها. هاتوا بعضها، ولعلنا إن شاء الله بالتنسيق مع أبي عبد الرحمن ومسؤولين في المركز هنا نعقد اللقاء مفتوحا نطيب به إن شاء الله نفوس أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات في هذا البلد، ومن يتابعنا عبر الشبكة إن شاء الله لهم حظ من ذلك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري في كتابه شرح السنة: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير
صدقة صيام صلاة نعم وغير ذلك.
يعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
معتقدهم في جميع أحكامهم سواء منها المتعلق بالعبادات أو المعاملة على الوصول والقوامات. وقد جمع المصنف رحمه الله زيادة على 70 و100 مسألة، هذه أولاها، وقد تضمنت هذه المسألة البيان بأن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، والمعنى أنه لا إسلام إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الكريم القرآن أو كان ذلك من السنة، فإن القرآن والسنة كليهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فذكر الحديث وفيه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ومصداق هذا من الكتاب الكريم قوله جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله سبحانه وتعالى وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أمرين، أحدهما إبلاغ الناس بما أودعه في هذا الكتاب الكريم، وثانيهما بيان ما كان مجملا من الشرع في الكتاب الكريم. وثمة أمر ثالث، وهو أنه قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ليس مما في الكتاب الكريم، لا بيانا ولا تغييدا ولا تخصيصا، حكم زائد على متن القرآن الكريم. وهذا الحكم الزائد عما في القرآن الواجب قبوله والسلام كما هو والانقياد له، لأنه عن الله. فمما جاءت به السنة الصحيحة زيادة على ما في القرآن الكريم النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها، والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، فهذا زيادة صحت بها السنة هي من عند الله، يسلم أهل السنة لها لأنها كذلك. فالذي في القرآن الكريم النهي عن الجمع لا يخطئ، ومنها تقريب الثاني المحصن عنه، فالذي اتفق عليه الكتاب والسنة أقول تغريب الزاني البكر، تغريب الزاني البكر عاما. والمتفق عليه بين الكتاب والسنة جلده 100 شركة، فأصبح مجموع الحد في حق الزاني البكر 100 جلدة وتغريب عام. فالحرف الأول متفق عليه بين الكتاب والسنة، والثاني اختصت به السنة، وأن السنة يقبلون هذا وهذا ولا يفرقون بينهما. ثم أخذ الشيخ رحمه الله لا ينفك أحدهما عنها عن آخر. نعم.
فمن السنة لزوم الجماعة
الثانية
المسألة الثانية فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد منع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
هذه المسألة الثانية. ومن شاء منكم أيها المسلمون والمسلمات فليقل الأصل الثاني من أصول أهل السنة التي قررها البربهاري رحمه الله. وإن شاء الله نحن عازمون على ترخيص الترجمة وإملاءها عليكم، لأن لما نظرتم في الترجمة وجدت فيها أشياء يعني كثيرة، والمقصود الترخيص إن شاء الله تعالى بما يفي بالمقصود. أقول هذه المسألة الثانية وقد تضمنت فرعين. الفرع الأول وجوب لزوم جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هم من جمعهم الله على إمام منهم أمير منهم ونفذت فيهم كلمته وأصبح له فيهم الأمر والنهي. فهذه جماعة المسلمين وهي في كل مكان وزمان بحسبه، ولكن يجب على أهل القطب الذين اجتمعت فيهم هذه الأوصاف أن يكونوا مع أميرهم في طاعته والسمع له حال العسر، حال العسر واليسر والمنشط والمكر ما لم يأمر بمعصية الله. وسوف يأتي لهذه مسير إن شاء الله. وقد أشار الشيخ بما سمعتم إلى نصوص متواترة، أحاديث متواترة وآثار كذلك. فمتواتر السنة منه صلى الله عليه وسلم في وصيته جواب لحذيفة قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي نصوص أخرى بما قال المصنف تماما. الشيء الثاني في الوعيد على من خالف هذه الجماعة وانفصل عنها وتمرد عليها بقوله أو بفعله أو بكلمة أصبح راكب الرأس فهذا أولا خلع رفقة الإسلام من عنقه. وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه ضال مضل. لماذا كان ضالا مضلا؟ لأنه أتى ببدعة. السنة والإجماع قاضيان بلزوم جماعة المسلمين والانضواء تحت روائها. كما أنها قاضية بالنهي عن مفارقتها، وعلى ذلك انعقد الإجماع. ولهذا كان ضالا مضلا لأنه خالف السنة وخالف الإجماع. فليس من السهولة بمكان أن يأتي إنسان بالمحدثات وشطط القمر مخرجا كمائن صدره وبغضه لما عليه لما اجتمعت عليه كلمة الناس من الأمن والأمان والطمأنينة في سبيل أن يعيد الناس إلى القرون الأولى. هذا ليس لك ولا يمكن، ولكن عندك من الأساليب ما تعالج به أربع الناس: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن قبل الناس منك فذلك هو المقبول، وإن لم يقبلوا قلة عهدكم. أما أن يستعمل التهويش والتحريض والتهييج على ولاة الأمر بحجة ما يراه من المغامض والمنكرات والمعاصي، فليس هذا من السنة في شيء. وسوف يأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. والمقصود أنه يجب على المسلمين الذين يبغون السنة ولا يرضون بالمدينة منها أن يلزموا جماعة المسلمين في قطرهم. نعم.
والأساس الأصل الثالث والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يصدق عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار.
هذا الأصل الثالث يتضمن أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول في تحديد أساس الجماعة أو تحديد الأساس الذي تبنى عليه جماعة المسلمين، وأنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب على المسلمين أن يكونوا على هديهم قدر المكر ومن هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم هو أن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. وقد قدمت لكم أنهم في كل زمان ومكان بحسب. الأمر الثاني أن من لم يأخذ منهم لم يلزم هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ظالم مضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى حتى بين لأصحابه البيان الشافي الكافي، وهم رضي الله عنهم تلقوا عنه ذلك وكانوا مستسلمين منقادين مصدقين مؤمنين. اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل شرعه عنه، فهم أعرف الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبان بهذا أن من أخذ بهديه سلم، ومن لم يأخذ بهديه لم يسلم، وقع في الهلاك بقدر ما يفوته من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً هم خير القرون، وثانياً هم أمنة من في الأرض. فإذا هلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جاهل الأرض من يعدون من الفتن والاضطرار والقلق والفوضى إلا ما رحم الله. وهذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة من طريق التابعين ثم من بعد التابعين. فمن التابعين المشهود لهم بالسنة عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وأبو العالية الرياحي وعكرمة مولى بن عباس ومجاهد بن جبر ومن بعد التابعين كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المقبولة عند المسلمين في الجملة وليس معصوم والأوزاعي والليث بن سعد والحمادين والسفيانين وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وشعبة الحجاج وغيرهم من أهل الحديث والأثر. نعم الأمر الثاني أو الثالث التحذير من البدعة وقد حذر المصنف رحمه الله من البدعة بمعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا قال وأهلها في النار هذا إشارة لحديث افتراق الأمة وهو حديث صحيح بمجموع طرقه فلا تغتروا من رده بالتأويلات الفاسدة. ومن ألفاظه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الحديث. فالحديث نص على هلاك 72 فرقة هم أهل الضلالة والبيت السمين فلا يدخل دين اليهود والنصارى وسائر أمة الدعوة لا 73 كلهم أمة إجابة لكن واحدة ناجية و72 فرقة عالية متوعدة قال كلها في النار. هذا من أحاديث الوعيد نمره على ظاهره ولا نتأوله بتأويلات. نعم
الأصل الرابع وقال عمر بن الخطاب رحمه الله لا عذر لأحد في ضلالة رحبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بُيِّت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر.
هذا الأصل الرابع يتضمن زجرا شديدا من الملحم المسدد وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين وكلهم أهل الإلهام والتسديد لكن عمر رضي الله عنه له شيء خاص في هذا الزجر الشديد ينصب على من استعمل رأيه في ترك سنة أو ركوب بدعة في ترك هدى أو ركوب ضلالة. لماذا ذكر السبب؟ قال فقد ثبتت ماذا فقد انقطع فقد ماذا ثلاثة أمور ثلاثة أشياء السبب ثبوت الحجة وانقطاع العذر وبين غير الأمور. والمقصود أن كل من بلغته سنة صحيحة لا عذر له في تركها وكل من حذره أهل علم وفقه الدين من بدعة بالدليل وجب عليه تركها.
وما أحسن ما قاله الشافعي رحمه الله. أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وانتبهت كلمة على وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة بمثل ما قال الشافعي رحمه الله. فكان الإمام مالك رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها نجا. وروى عن شيخه وهب بن كيسان رحمه الله الجميع قال اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر ما أصلح أولا. قال أخبر ابن الفرج راوية الإمام مالك رحمه الله الجميع ماذا يريد؟ قال يريد بادئ الدين أو التقوى. وقال ابن شوبلة شرح من البربهاري رحمه الله يشرح كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه فيتلخص هذا في بيان العلة في بيان العلة. وذلك ماذا قال؟
لذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله.
نعم السنة والجماعة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة وهم المجتمعون على ما جاءت به السنة أحكم أمر الدين كله. وقد بين الشيخ رحمه الله أساس الجماعة وعنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا بقي عليك أيها المسلم؟ بقي عليك الاتباع فقط. بقي عليك الاتباع. نعم.
الأصل الخامس واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من عند الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. وعلمهم عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك. وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتفرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هذا الأصل فيه مزيد تأكيد على ما تقدم من وجوب لزوم السنة وكذلك وجوب الحذر من البدعة. وملخص هذا في أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول أن الدين ليس بالرأي بل هو إما كتاب إما آية من كتاب الله أو سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن التحذير من الرأي المجرد. ويناسب هنا أن يبين لسامعين من المسلمين والمسلمات أنه بالاستقراء ينقسم الرأي إلى ثلاثة أقسام. أحدها الرأي المحمود من العالم المحمود وهو الرأي الصادق
عن صاحب السنة المشهود له بالسابقة في البر وإمامة الدين. إذا اجتهد في نازلة من النوازل فقال فيها برأيه بعد استفراغ وسعه واجتهاده فوافق رأيه النص أو الإجماع. ومثال هذا ما في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة توفي زوجها قبل الدخول، يعني عقد عليها، توفي زوجها قبل الدخول، فقال أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. عليها العدة ولها المرار ولها الصدق. فقام رجل فقال أشهد على رسول الله لقضى بامرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود. فكبر ابن مسعود رضي الله عنه فرحا أن أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود حكم برأيه أو بنص، عمر حكم برأيه، لكن الرأي وافق ماذا؟ وافق النص، وافق النص. هذا رأي ابن مسعود، رأي محمود بن محمود. ثاني رأي غير محمود غير مقبول مردود من عالم محمود، عكس هذا عالم تنزل به نازلة صاحب سنة من أهل العلم تنزل به نازلة ولا يجد فيها نصا فيقول برأيه ثم يتبين للناس أن رأيه مخالف للنص. فهذا الرأي مرقول به مردود، لكن صاحب الرأي محمود اجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده، مرقول له خطأ إن شاء الله. واضح؟ إذا هو واضح تقسيم أو لا؟ نعم. الثالث أظنكم عرفتموه، رأي مردود من غير محمود، وهو الرأي المبني على الهوى، ولا يكون إلا من أصحاب الهوى، لا يكون إلا من أصحاب الأهواء المبتدعة، المبتدعة، والذين ينادون بأن يسمع رأي كل أحد. لماذا لا تسمع رأيي؟ لماذا تصادر الرأي الآخرين؟ أو نحن نسمع منك لكن ما نقبل، أسمع منك. فإني وافق حقا قلت لك عن حق، وإن خالف قلت لك أنا ما هو صادر مني، أنا ما أملك شيء، أنا لا أملك شيء حتى أصادر عليك رأيك. أنت الذي أردت نفسك الهلاك لما ارتأيت ما ارتأيت مخالفا للسنة. ما شاء الله يسمعون منا، نسمع منهم، هم عندهم أصول ونحن عندنا أصول، نسمع منهم ويسمع منا. ما شاء الله تبارك الله. هذه من جماعتنا، مو عندكم، سمعتم؟ واحد من جماعتنا من بلدية احنا، سمعتم؟ امشي الكلام هذا الملفق ده. أمير المؤمنين إياكم وأهل الرأي أعداء السنة، أعرف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، وأنتم يسمعوا منه ويسمع منه ويدعون إلى دعون. ما شاء الله تبارك الله، على هذا ما شاء الله الملهم الأديب، لكنه مع السنة ليس بأديب. نعم.
الأصل السادس،
لحظة،
ألا أعد الأصل أحفظ بسرعة.
وأعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يمر على عقول الرجال وآرائهم، وعلمهم عند الله وعند رسوله
وعلمه
عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمر من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هنا عدة أمور إضافة إلى ما تقدم، أحدها في قول المصنف فلا تتبع هواك ونحوها، هذا تأكيد الحذر من الرد، وأنه يجب على المسلم أن يلزم السنة. أمر آخر في التحذير من مخالفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في محذور، وهو المروق من الإسلام، المروق من الدين، وهذا مثل ألفاظ الوعيد التي جاءت في ذم الخوارج وغيرهم، قال يمرق في ذم الخوارج فيمرق من الدين، هذه ألفاظ وعيد وألفاظ زجر، وإذا أولت قيل أراد المصنف المخالفات في أصول الدين عن عمد وقصد وعناد. الأمر الثالث بيان مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة على ما تقدمهم أنهم السواد الأعظم. ثم فسر الشيخ رحمه الله قال السواد الأعظم الحق أهل، هم السواد الأعظم يعني الأكبر. ثم ختم رحمه الله بهذه الكلمة فمن خالف
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
هذه ليست على إطلاق، فإن الكفر المخرج من الملة له حدود، والمقصود أن البيان بأن الكفر وكذلك البدعة وكذلك الفسق من أحكام الوعيد التي معدلها الشارع نفسه، فليست هي موكولة إلى البشر حتى يكفر المرء من شاء ويبدع من شاء ويفسق من شاء، فلا يحكم على أحد بكفر أو بدعة أو فسق إلا بأمرين. الأمر الأول دلالة الشرع نفسه على أن هذه المخالفة بدعة، هذه كفر، هذه فسق. فمثلا الشرع حكم بأن الذبح لغير الله في الأصنام، ما حكمه؟ ذبح لغير الله شيء كفر جميل. حكم الشرع على أن القذف ماذا؟ القذف المحصن بالزنا، كيف؟ فسق. تمام. حكم الشرع مثلا على أن الخروج على إمام المسلمين ماذا؟ بدعة، أليس كذلك؟ وين كبر؟ هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني انطباق الوصف على المعين، انطباق الوصف على المعين الذي نريد أن نحكم عليه بأنه كافر أو مبتدع أو مجرد عاصي فاسق. ماذا يشترط فيه؟ اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا يظهر لكم بارك الله فيكم أن أهل السنة كما أنهم أعرف الناس بالحق هم أرحم الناس بماذا؟ بالخلق، فلا يحكمون على من قذف محصنا بالزنا بأنه كافر، يقول هذا فاسق. ولهذا فيما قرره أهل السنة من الأصول أنه لا يكفر أحد بكبيرة حتى يستحلها. لو قال الخمر حرام لكن يشربه وإدمن على شربه مثل ما يشرب الشاي وغيره والقهوة وغيره، نقول هذا فاسق، هذا فاسق. لكن لو قال الخمر حلال، لماذا ننهي الناس حلال ما في شيء مثل عصير العنب وغيره، هذا حلال حتى لو ما شربه إذا اجتمعت فيه الشروط والتفت الموانع قلنا هذا كافر مرتد. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا هو المقصود. فهنا الذي يظهر والعلم عند الله أن البربهاري رحمه الله أراد بالكفر العملي مطلق الكفر، يعني لماذا؟ لأن الكفر أصل ذو شعب، كما أن الإيمان أصل، كما أن الإيمان أصل ذو شعب، فجميع الطاعات هي من شعب ماذا؟ الإيمان، وأعلاها التوحيد. طيب، وجميع المعاصي هي شعب من شعب ماذا؟ الكفر. فهمتم؟ هذا من شعب الكفر، لكن منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. فهمتم؟ هذا والله أعلم. نعم.
أصل السادس، واعلم أن الناس لم يمتنعوا بالعدم حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار.
هنا يبين رحمه الله أو يقرر رحمه الله أمره. الأمر الأول أن التحذيرات. نعم.
الأصل السابع، واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاضطر لذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
لا يزال الشيخ رحمه الله يبرز لنا في كتابه الشدة على أهل البدع، وإن شئت فقول الشدة على البدع إطلاقا. وهذا الأصل يتضمن أولا التحذير من صغار المحدثات، ويتضمن ثانيا نهاية أمر هذا الصغير المبتدع. كيف يكون؟ يعظم في النفوس حتى يصير دينا يدان لله به، بل أقول بل يؤدي إلى سفك الدماء، لأن العلاقة، علاقة المبتدع مع السنة علاقة مضر، فهذا البغض ينفخ الشيطان فيه ويزيد فيه في قلوبهم حتى يستحلوا قتال أهل السنة، لأنهم يرونهم غلاظا محادين لله ولرسوله ولسلف المؤمنين عندهم. ومصداق هذا ما رواه الدارمي في المقدمة من كتاب السنن له عن عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله، قال: كنا نجتمع على باب ابن مسعود في الغداء، فأتى إلينا أبو موسى الأشعري، قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لم يخرج بعد. فجلس معنا، فخرج ابن مسعود فمشى ومشينا، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم شيئا استنكرته ولم أرى ولد الحمد إلا خيرا. يعني أبا موسى رضي الله عنه قال: ولم أرى إلا خيرا، يعني ما هذا وسع، هذا رأي فيه، يعني هذا نهاية أمره. رأيت قوما حلقا يسبحون بالحصى، وعلى كل حلقة رجل يقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة، هللوا مئة، فيهللون مئة. قال: وماذا قلت لهم؟ أدركوا ابن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنه وعن أبي موسى وعن الجميع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما قلت لهم شيئا وأنا في انتظار رأيك. قال: لا. قال: هل أمرتهم أن يعودوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ قال: فمشى ومشينا معه حتى أتى حلقة من الحلق، فقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون يا أمة محمد؟ ما نشر على هلكتكم؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلغ وأصحابه متوافرون، يعني كنتم قريبون، ما مضت سنوات كثيرة، ما مضى شيء. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا، حسن عد به التسبيح. قال: والله ما أنتم إلا على ملة هي أهل الملة أصحاب محمد أو مختلفون ضلالا. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: كم مريد للخير لا يصيبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في أمتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه وإن لا أكثرهم منهم. قال الراوي: فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما نهروان. سمعتم؟ بدعة صغيرة صغيرة، امسك حصى كد المياه كد المياه كد المياه. الى ماذا؟ الى اي شيء انتهت هذه؟ الى قتال صفوة الامة بعد نبي صلى الله عليه وسلم، وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم من ائمة التابعين. رأيتم؟ مع الخوارج راحوا، خرجوا مع الخوارج يطاعنوننا يوم النهروان. يقول: الرواح الجنه الجنه، الرواح ما شاء الله، الشيطان أعوذ بالله، الشيطان لعب بروسهم حتى رأوا أن قتال صفوة الأمة طريق الجنة. بدعة صغيرة صيبة، فهمتم؟ ما شاء الله، بعضهم الآن يجعل في يده سبحة وعلى الكمبيوتر
شاء الله ما شاء الله طولها يمكن متر وزيادة، عشر آلاف تسبيحة متر يوديها. هذه الصغار المحدثة هي مهلكة، لأن تعظم في النفس وتكبر فيصبح المرء يوازي ويعادي فيها. بل ماذا قال السطر الأخير الشيخ؟
فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
هذا كما قدمت لكم من أحاديث الوعيد، والمقصود أن المسلم بارك الله فيكم لا يخرج من الإسلام بمجرد الخطيئة. هناك ضوابط أمور، لعل إن شاء الله تأتي فرصة في هذا الكتاب وغيره ونذكرها مفصلة إن شاء الله تعالى. نعم.
الأصل الثامن أمر رحمة الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمان خاصة فلا تعجلن ولا تقبلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار.
وهذا تأكيد إلى تأكيد على أنه يجب على المسلم أن لا يتبع كل ناحق، فما أكثر المتكلمين باسم الدعوة إلى الله وإصلاح حال الناس وتربيتهم على التمسك كما يقول الالتزام، وهؤلاء ليسوا عندهم من العلم شيء. وقد بينت لكم في درس العصر أنه ليس كل من تكلم في الدين هو مؤهل لكلام في الدين، إما لجهله أو لبدعته وضلاله. وبين الفينة والفينة، بين الحين والآخر، يظهر أناس من نوافذ مختلفة، منهم من هو عن طريق وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، ومنهم من هو عبر الأشرطة، ومنهم من هو عبر المحاضرات والندوات. وإذا عرفت ما تكلم به وجدت فيه العجب العجب، وجدت أن يصيب قليلا ويخطئ كثيرا، وإذا نظرت في من حوله من الناس وجدت القلوب المؤلفة، فلا تعجب ولا يغرنك زهرف القول وحذف العبارات، بل انظر اعرض هذا الذي طرح وسمعته غريبا، اعرضه على الكتاب، على السنه، على هدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على ما سار عليه أهل القرون المفضلة الثلاثة، وقد سمينا لكم بعضهم، فإن وافق وإن لا فارفضه وبينه. وبهذا تعلمون بارك الله فيكم أن ما يأتي جديدا على أسماعنا قسمان، قسم بالنظر فيه نجد موافقه في الكتاب أو السنة أو نبي السلف الصالح وهذا مقبول، والقسم الثاني ما كان غريبا ليس له أصل لا في نص من كتاب أو سنة ولا في سيرة السلف الصالح، وهذا مرفوض عندنا مرفوض. دين النبي الوهابي
وإن كان القائل من آبائنا أو أبنائنا أو إخواننا أو عشيرتنا مردود على صاحبه. فأهل السنة لا يتعاملون مع الناس على أساس الانتماءات العرقية أو العشائرية أو البلدية يعني البلدان، لا، بل يتعاملون مع الناس على وفق الكتاب والسنة. نعم.
لا لا، هذا الأصل التاسع هام شوي ولخص إن شاء الله.
الأصل التاسع: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يبتلى بجهله فإنه خالف، وآخر عالم الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، مريد في هذه الأمة، شيطان مريض في هذه الأمة، حقيق على من يحكم أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
هذا الأصل الذي هو الأصل التاسع من هذا الكتاب النافع المبارك خلاصته في أمرين. الأمر الأول: رد المخالفة وعدم قبولها من أي إنسان كان، لأن المقصود تربية الناس على التدين الخالص والسلوك المستقيم والمنهج القويم حتى تأمر الأرض بطاعة الله عز وجل. هذا المكان، فالمخالفة غير مقبولة، لأنها مخالفة لما هو صواب بدلالة النص أو النص والإجماع أو الإجماع. الأمر الثاني: النظر إلى المخالف، فالمخالف الذي ركب المخالفة هو عند أهل السنة صنفان لا ثالث لهما. الصنف الأول: من كان على سنة في أصوله، عرف الناس منه ذلك، فهذا ترد مخالفته ولا يتابع على زلته، أقول بل وتحفظ كرامته ولا يشنع عليه. وقول الشيخ فإنه هالك، الظاهر أنه يقصد عمله، لأن من اجتهد من العلماء أهل السنة فأصاب يؤجر على اجتهاده وعلى إصابته، ومن اجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده معفو عنه خطيئته. الصنف الثاني: من هو على الهوى والبدعة، فهذا أهل السنة له بالمنصر مع بيان جلته يحذرون منه ويشنقون عليه، إلا يا بني وبناتي إذا كانت الكفة له راجحة وشوكته قوية ونحن ضعاف أمامه فإن نكتفي برد الخطأ ردا علميا بالدليل. ومن هنا ألزم إلى أمرين: الأمر الأول أن اجتهاد العالم السني ما نشغل في المبتدعة، العالم السني ليس بمعصوم، ولهذا لا يجوز اتخاذه منهجا. فإذا أخطأ إمام من الأئمة قديما مثل من سميت له، أو حديثا مثل الأئمة الثلاثة المعاصرين لنا رحمة الله عليهم، هم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز، هم أئمة عندنا، نشهد الله على محبتهم في داخلنا ونتقرب إلى الله بمحبتهم في داخلنا، ونراهم أهل الإمام والسابقة في الفضل ولهم جلالة القدر عندنا، لكن إذا أخطأوا لا نقبل خطأهم ولا نشجع عليهم، وكرامتهم عندنا محبوبة، كرامتهم عندنا محبوبة. الأمر الثاني أن المخالفة تكون من رجلين عندنا، رجل لا تؤثر مخالفته على جلالة قدره وسابقة فضله وإمامته في الدين، ورجل ما تزيدون فيه إلا بغضا وكراهية، وهو من خالف الحق عنادا واستنكافا عن الحق. وبهذا فإن العالم السني قد يخالف دليلا عندك مثل الشمس في ربعة النهار، ومع هذا لا يسوغ لك التشنيع عليه بما هو أهل له من العلم والإمامة دلت به القدر. وخذوا مثالا على المخالفة، فمثلا الإمام الألباني رحمه الله يرى أن كشف المرأة وجهها يعني أمام الأجانب ليس بعورة، علماؤنا خالفوا في ذلك، ولكن لم يشركوا بالإلحاد والزندقة، ولا أجد غضابة هو التراب حسن بن عبد الله التراب، هذا فضل حتى لا عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وركوب الكفر طعن في علم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أذكى بجواز نكاح المسلمة من كتابه، ولم يدخل كثير من الأمور التي يقول إجماع. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من ذات الفتن. هنا أذكر لكم دليلا على ما قرره البربهاري رحمه الله عليه من الحذر من صاحب البدعة الذي خالف الحق عنادا وأنه محذر منه. أقول هذا منهج درج عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود والطيالسي في مسنده والبغوي في شرح السنة عن عبادة رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، الحديث وهو صحيح بمجموع طرقه. هذا مثال في الرد على المخالف باسمه. ومثال آخر أخرجه الذهبي عن عاصم الأحول حين ذكر ترجمة عمرو بن عبيد وهذا معتزلي قدري. قال عاصم: كنا في مجلس قتادة، كنا في مجلس قتادة، فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه. قلت القائل عاصم بن الأحول، عاصم الأحول ليس بن الأحول، عاصم الأحول. قلت: ما أرى بعض أهل العلم يقع في بعض تماما من جماعتنا، ايش عالم ارتعد عالم كذا، ايش جماعة الخير؟ فالتفت الي من المتهم فكاد، فقال: اما تدري يا احول ان الرجل اذا ابتدع بدعه، تنبه، قال اذا ابتدع بدعه يعني عام، يجب ان يذكر ليحذر. الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويبدو انه تمت بعض الاسئله، نستعلم شيئا منها. هاتوا بعضها، ولعلنا ان شاء الله بالتنسيق مع ابي عبد الرحمن ومسؤولين في المركز هنا نعقد لقاء مفتوحا نطيب به ان شاء الله نفوس ابنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات في هذا البلد، ومن يتابعنا عبر الشبكة إن شاء الله لهم حظ من ذلك.